من إصدارات المجلس. واحد: الملك عبد العزيز رؤية عالمية. لم يكن الإنجاز الذي صنعه الملك عبد العزيز إنجازا عاديا، لذلك لم تكن شهادات المنصفين فيه شهادات عادية أيضا. من هنا عمل المجلس الأعلى للإعلام على تبني إصدار هذا الكتاب المتميز الذي يحمل اسم الملك عبد العزيز رؤية عالمية، وكلف بتأليفه وإصداره الدكتور ساعد العراب الحارثي. وبين يدي القارئ الكريم مقدمة الكتاب التي كتبها المؤلف للدلالة على محتواه. تقاس الحضارات بمدى عمق جذورها في عمر الزمان، ومدى استمرار أثرها وبقائه حيا، ومدى ارتباط هذا الاستمرار وتفاعله مع معطيات العصر الحديث. وتقاس عظمة الرجال بقدر ما حفروه في ذاكرة التاريخ، وبقدر ما خلفوه من مآثر وإنجازات، وبحجم ما صنعوه من أفعال، وبمدى ما قدموه لأممهم بما يعينها على تغيير واقعها والنهوض لصياغة حياة أفضل، وبناء قاعدة حضارية تتعامل بوعي ومسؤولية مع متغيرات العصر ومتطلباته، وتنطلق لاستشراف آفاق المستقبل. لكن المعجزة تتفجر عندما يستطيع رجل واحد في ثلة من رجاله المخلصين وفي أقل من نصف قرن من الزمان أن يشيد مملكة مترامية الأطراف، وأن يوطن سكانها البدو، وينتقل بهم من البداوة إلى الحضارة والتمدن، بل ويقتحم بهم آفاق العصر، وهو لا يملك من الوسائل المادية مددا يؤوبه به، وهو لا يملك من الوسائل المادية مددا يؤبه به. إن الملك عبد العزيز هو ذلك الرجل الذي شاد على مدى نصف قرن من الزمان كيانا شامخا متميزا، زوج فيه بين أصالة الماضي وتراث الأجداد، وبين مفردات ولغة العصر الحديث بكل ما فيها من تطور لا يتناقض مع روحي وتصور العقيدة، مجسدا بذلك النموذج الأروع لمجتمع الفضيلة المتمسك بتعاليم دينه الإسلامي، المنفتح على تطور العصر والآخذ بكل أدواته دون إحجام أو جمود. وانطلاقا من ريادة هذه التجربة وتراثها واتساع مضامينها وأبعادها، وابتغاء لرصد آفاق أوسع لمعالم شخصية هذا الرجل، ومن أجل رصد أمين ونزيه للتجربة، كان هذا الكتاب، والذي نأينا فيه عن تقديم التاريخ بأسلوب سردي مركز أو ضمن دائرة مغلقة من الأساليب المنهجية المعروفة، وإنما استحضرنا مئات من شهادات بعض من تعاملوا مع الملك عبد العزيز وعاصروه، شهادات عربية وإسلامية وأجنبية، تشكل في مجملها رأيا عاما عربيا وإسلاميا وعالميا، وكلها تجمع على بطولة الرجل ونموذجيته وتميز تجربته وريادتها. إن هذا الكتاب لم يرمي فقط إلى تقديم تاريخ الملك عبد العزيز وسياسته الداخلية والخارجية التي بيّنت مقوماته في البطولة والزعامة، ولا يرصد فقط سماته الأخلاقية والنفسية والفكرية، وإنما يتحدث عن كل ذلك ضمن سياق موضوعي رصين صاغته بصدق شهادات الساسة والمفكرين والصحفيين والمؤرخين في العالم. وإننا إذ نقدم هذا الرصد لشخصية عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، الإنسان والملك والعسكري والسياسي والمسلم الملتزم والعربي الغيور على عروبته، والرجل القادر على التعامل مع التيارات السياسية الدولية ورموزها بمعادلات واضحة، والذي اختط لنفسه وبلده سياسات ذات ثوابت رصينة في مرونة وقدرة كبيرة على الحركة، فإننا نتيح بذلك للدارسين آفاق الرحبة لكي يسطروا دراسات في البطولة والعطاء من بين ملامح سيرة هذا الرجل التي قدمنا حولها نصوصا صالحة لأن تكون أرضا خصبة لاستقصاء الدروس والمآثر من خلال مادة خام منتقات يصعب استقصاؤها والوصول إليها. إن هذا الكتاب بما تضمنه من شهادات يقدم نموذجا عصريا لتطبيق الشريعة المرتبطة بالعقيدة الصحيحة القائمة على الشورى كعماد للنظام السياسي الإسلامي، وهو في الوقت نفسه دعوة للنهوض بدراسة هذا النموذج والتماس العبر والدروس منه حتى تكون تجربة الرجل ذات المقومات الإسلامية حتى تكون تجربة الرجل ذات المقومات الإسلامية في زعامتها معلما على الطريق تأخذ بأيدينا للخروج من المأزق العربي والإسلامي الراهن. ويبقى القول إن الحضارات يبنيها الرجال الأفذاذ المخلصون من واقع مسيرة حضارية حكيمة تنطلق من الجذور وتؤمن وتحتكم إلى الحوار والتعامل الهادئ الحكيم. تلك هي تجربة عبد العزيز البطل والزعيم والمسلم والعربي الملتزم بقضايا أمته. ومن أجل أن تبقى التجربة بطلا وكيانا ماثلة للعيان ومضيئة الطريق الذي تسير فيه محفورة في وعينا ووجداننا كان هذا الكتاب. المؤلف. 2. أثر الإعلان التلفزيوني على الطفل السعودي. حرص المجلس الأعلى للإعلام على إصدار هذه الدراسة التي أعدها مشكورا الدكتور ساعد الحارثي إدراك منه أن الطفولة هي المستقبل. وفيما يلي مقدمة هذه الدراسة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، فلا شك أن الدراسات تعلو بسمو أهدافها وأهمية مجالاتها. والدراسة التي تعنى بتربية الأطفال وتحصيلهم هي في قمة الأهمية. ويطيب للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإعلام أن تقدم هذه الدراسة الميدانية التي نهض بها الدكتور ساعد العرابي الحارثي عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود بالرياض والمستشار غير المتفرغ في المجلس الأعلى للإعلام. وقيمة هذه الدراسة تأتي من قيمة الطفل، فالطفل هو غدو الأمة وأهم لبنة في مستقبلها، ولذلك كان واجب العناية به واجبا مضاعفا، وكان أي جهد مادي أو معنوي ينفق عليه أو على الدراسات المتعلقة به إنما هو استثمار للمستقبل، وهو تنمية في أعلى صور التنمية وأخطرها، لأن موضوعها الإنسان، والإنسان أثمن عناصر الحياة وأكرمها. ومرحلة الطفولة في الإنسان لها خصوصيتها المتفردة بما فيها من براءة ونقاء وفطرة سليمة، الأمر الذي يجعل التعامل معها أمرا يحتاج إلى حكمة بالغة لتنشأ مؤمنة سوية فاعلة. ولذلك عني الإسلام بالطفولة عناية بالغة، ووضع بين أيدينا من التوجيهات التي تخرج لنا بإذن الله الطفل المؤمن السوي الفاعل. ولما كان التلفزيون ذا أثر كبير على الطفل وكانت الإعلانات فيه مادة محببة إليه، كان لابد من دراسة هذا الأثر ورصده ومعرفة ما له وما عليه لمعرفة الصواب والاحتفاظ به وتحديد الخطأ وتجنبه. وحسنا فعل الدكتور ساعد العرابي الحارثي إذ نهض بهذه الدراسة، وحسنا فعل إذ جعل دراسته ميدانية لتكون نتائجها حصيلة الأرقام والإحصائيات والجداول والمقارنات، فتلك سمة من سمات البحث العلمي التي تجعله أقرب إلى الصواب. والأمانة العامة للمجلس الأعلى للإعلام إذ تنشر هذه الدراسة تعميما لفائدتها لترجو أن تعنى بها مختلف شرائح المجتمع، وبخاصة أولئك الذين يتصلون بالعملية التربوية أكثر من سواهم كالآباء والمدرسين والإعلاميين، والله ولي التوفيق وله الأمر من قبل ومن بعد. 3. سياسات الاتصال في المملكة العربية السعودية. يمثل هذا التقرير جانبا من جوانب نشاط المجلس الأعلى للإعلام، وفيما يلي بعض مقدمته. الاتصال الجماهيري بوسائله المختلفة عامل مهم من عوامل التغيير الاجتماعي من خلال إسهامه في نشر الوعي ونقل المعارف وتيسير الخدمات وما يلقيه من ظلال على قيم المجتمع وما ألفه من عادات. وانطلاقا من هذه الأهمية للاتصال وتأثير وسائله المختلفة على المجتمعات على اختلاف بيئاتها، فقد عنيت المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو بهذا النشاط، وخصصت أحد مؤتمراتها لسياسات الاتصال أي الإعلام في الدول العربية، ورغبت إلى أعضائها من الدول العربية إعداد تقارير عن سياسات الاتصال الإعلام في كل دولة لتعرض هذه التقارير في المؤتمر المخصص لهذا الغرض. والمملكة العربية السعودية وهي عضو عربي في المنظمة الدولية اليونسكو مطلوب منها إعداد تقرير شامل عن سياسات الاتصال أي الإعلام فيها، والمجلس الأعلى للإعلام وهو الجهاز المعني بالتخطيط للإعلام والإشراف عليه وبإعداد سياسات التنمية الإعلامية عهد إلى الدكتور ساعد العرابي الحارثي، وهو مستشار غير متفرغ في المجلس، بإعداد التقرير المطلوب عن سياسات الاتصال في المملكة العربية السعودية لتقديمه للمنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو كجزء من دراسات التحضير لمؤتمرها المخصص لسياسات الاتصال في الدول العربية. وتحقيقا لتوجيه المجلس الأعلى للإعلام، فقد بذل الدكتور ساعد الحارثي جهدا مشكورا في إعداد هذا التقرير ليجيء كتابا شاملا في معلوماته وموثقا في مصادره واضحا في أسلوبه وصياغته، ورغبة من الأمانة العامة للمجلس في تعميم الفائدة منه، فقد رأت طباعة التقرير ضمن الدراسات الصادرة عن المجلس مع تعديل بعض الإحصائيات التي لا تمثل الواقع راجية أن يحقق من الفائدة ما يتكافأ مع ما بذل فيه من جهد، ومن الله سبحانه نستمد العون والتوفيق. 4. ظاهرة انتشار الفيديو في المجتمع السعودي. أصبح الفيديو ظاهرة غير عادية دخلت كل بيت وأدت إلى كثير من النتائج السلبية منها أكثر من الإيجابي وأدت إلى كثير من النتائج السلبية منها أكثر من الإيجابية. من هنا أدرك المجلس الأعلى للإعلام خطورة هذه الظاهرة المعقدة والمتشابكة، فكلف أحد أعضائه الدكتور عبد الرحمن الشبيلي بدراستها. وبين يدي القارئ الكريم مقدمة هذه الدراسة، مقدمة بتكليف من المجلس الأعلى للإعلام في جلسته العاشرة بتاريخ 5/5/2400 للهجرة. أقدم هذا البحث الموجز عن ظاهرة الفيديو في المملكة وتأثيراتها السلبية والإيجابية على مستوى الفرد والجماعة معا، ثم الحلول المقترحة لها، وهو ليس بحثا علميا أكاديميا وإن كان يستلهم روح العلم، إنه في الحقيقة دعوة للدراسة أكثر مما هو دراسة متخصصة، لأن مثل هذه الدراسة المطلوبة يجب أن تقوم بها الجامعات بالتعاون مع الوزارات المعنية كالداخلية والإعلام والتخطيط والشؤون الاجتماعية وجهات التعليم وغيرها. ومع هذا فسأحاول في هذه الصفحات القليلة أن أرسم أو أرسم في خطوط أمينة ملامح الظاهرة بالاستعانة بمجموعة من الجهات ذات العلاقة من ناحية وبآراء مجموعة من المفكرين من ناحية أخرى، وببعض كتابات الصحف والمجلات المحلية من ناحية أخيرة، والوصول من كل هذا إلى اقتراح بعض الموضوع على طريق الحل، والوصول في كل هذا إلى اقتراح يضع الموضوع على طريق الحل. وهذا الاقتراح ليس نهائيا، ولكنه تصور تقريبي للحل، ومن ثم فهو قابل للمناقشة بمثل ما هو قابل للحذف والإضافة والتعديل. ويبقى أن الموضوع فيه من الثراء والخصوبة بقدر ما فيه من الأهمية والتأثير، ولهذا يمكن يوما دراسته بشكل أعمق في كتاب مستقل ضمن ظواهر إعلامية أخرى تحتاج إلى دراسة واستقصاء. وأرجو أن تكون هذه الصفحات هي النواة لذلك الكتاب، فإذا كانت الدراسة موفقة فإن الفضل يعود إلى الأساتذة والإخوة الأجلاء الذين قدموا يد العون الكريم، وإن لم تكن فهو قصور أرجو أن أتجاوزه يوما، ولله الحمد من قبل ومن بعد، وهو ولي التوفيق الدكتور عبد الرحمن الشبيلي. ملحقان أضيف للتقرير ملحقان، أحدهما السياسة الإعلامية والآخر معلومات قيمة عن ندوة الإعلام في الحج التي نظمها المجلس الأعلى للإعلام بالتعاون مع جامعة أم القرى بمكة المكرمة في عام 16/400 للهجرة. وقد تمت إضافة هذين الملحقين لأهميتهما من جهة ولتيسير الاطلاع عليهما من جهة أخرى. السياسة الإعلامية. تقديم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله ومن اهتدى بهداه، وبعد. السياسة الإعلامية هي الإطار العام الرسمي الذي يحدد أهداف الإعلام في المملكة ويضع الخطوط لمساره والمعالم لحدوده. والسياسة الإعلامية جزء من السياسة العامة للدولة، تنبثق من الإسلام وتلتزم به وتستمد معانيها من شريعته وتستند من في قوتها ومتانتها على الفكر الإسلامي الواعي والضمير الإنساني الحي والانتماء الوطني الصادق. والسياسة الإعلامية لم تأتي من فراغ، وإنما جاءت استجابة لمتطلبات المجتمع الحضارية وتأكيدا لأهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في توجيهه. وإذا كان وجود السياسة الإعلامية في مثل عصرنا الحاضر له أهميته، فإن الأهم من ذلك هو تطبيقها والالتزام بها والسعي لتحقيق أهدافها. والمجلس الأعلى للإعلام وقد وضع السياسة بتوفيق من الله عز وجل لا يسأله تعالى أن يعين على تنفيذها والاستفادة منها في توجيه إعلامنا نحو الخير وأن يهدينا سبل الرشاد. رئيس المجلس الأعلى للإعلام نايف بن عبد العزيز. تمهيد. تطلق السياسة الإعلامية على المبادئ والأهداف التي يرتكز عليها الإعلام في المملكة ويتطلبها، وتنبثق هذه السياسة من الإسلام الذي تدين به الأمة عقيدة وشريعة، وتهدف إلى ترسيخ الإيمان بالله عز وجل في نفوس الناس والنهوض بالمستوى الفكري والحضاري والوجداني للمواطنين، وإلى معالجة المشكلات الاجتماعية وغيرها، وإلى تعميق فكرة الطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر، والحض على احترام النظام وتنفيذه عن قناعة. وتشمل الخطوط العريضة التي يلتزم بها الإعلام السعودي لتحقيق هذه الأهداف من خلال التثقيف والتوجيه والأخبار والترفيه. وتعتبر هذه السياسة جزءا من السياسة العامة للدولة، وتتحدد في المواد التالية: المادة الأولى يلتزم الإعلام السعودي بالإسلام في كل ما يصدر عنه، ويحافظ على عقيدة سلف هذه الأمة، ويستبعد من وسائله جميعها كل ما يناقض شريعة الله التي شرعها للناس. المادة الثانية: يعمل الإعلام السعودي على مناهضة التيارات الهدامة والاتجاهات الإلحادية والفلسفات المعادية، ومحاولات صرف المسلمين عن عقيدتهم، ويكشف زيفها ويبرز خطرها على الأفراد والمجتمعات، والتصدي للتحديات الإعلامية المعادية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة. المادة الثالثة: تدأب وسائل الإعلام على خدمة المجتمع، وذلك عن طريق تأصيل قيمه الإسلامية الثمينة وترسيخ تقاليده العربية الكريمة والحفاظ على عاداته الخيرة الموروثة، ومقاومة كل ما من شأنه أن يفسد نقاءه وصفاءه، وتعنى في دفع عجلة التنمية والتعاون مع المؤسسات المختصة في هذا المجال. المادة الرابعة: تعمل وسائل الإعلام على خدمة سياسة المملكة القائمة على صيانة المصالح العليا للمواطنين خاصة والعرب والمسلمين عامة، وذلك بتبني هذه السياسة وعرضها عرضا موضوعيا مدعما بالوثائق مؤيدا بالمواقف والحقائق. المادة الخامسة: تهتم وسائل الإعلام داخليا وخارجيا بإبراز شخصية المملكة العربية السعودية الفريدة المتميزة، وتكشف عما حباها الله من نعمة الاستقرار والأمن، وما يسر لها من التقدم في شتى المجالات باعتمادها الإسلام دستورا للحكم وشريعة في الحياة، كما تبرز ما من الله به عليها من خدمة مقدسات المسلمين، وما تنهض به من أعباء كبار في هذا المجال. المادة السادسة: تقوم وسائل الإعلام بتوثيق روابط الحب والتآزر بين أفراد الشعب السعودي، وذلك بتعريف المواطنين بأجزاء وطنهم الغالية وإبراز الجوانب المشرقة في كل منها، وبيان تكاملها وتآزرها في تكوين هذا الوطن. المادة السابعة: تعمق وسائل الإعلام عاطفة الولاء للوطن السعودي أرضا وكيانا في نفوس المواطنين، وتبصرهم بما أفاء الله عليه من طاقات وإمكانات، وتعرفهم بمآثره في الغابر والحاضر، وتحضهم على البذل له بسخاء والإسهام الجاد في تقدمه وإعماره وصونه، وتعمل على توعية المواطن بواجبه الأساسي في ذلك. المادة الثامنة: يولي الإعلام السعودي الأسرة ما تستحقه من اهتمام، وينظر إليها على أنها الخلية الأساسية في بناء المجتمع، والمدرسة الأولى التي يتلقى فيها الصغار معارفهم وتوجيههم، ويتم في رحابها تكوين شخصياتهم وضبط سلوكهم، ويقدم لها باستمرار كل ما من شأنه أن يعينها على تحقيق رسالتها وترابطها. المادة التاسعة: يؤكد الإعلام السعودي على أن الطفل فطرة نقية صافية وتربة خصبة، وأن صورة مجتمع الغد إنما تلبح من خلال طفل اليوم، ولذا فعليه أن يولي برامج الأطفال التوجيهية والتثقيفية والترفيهية ما تستحقه من جهد واهتمام، ويقيم هذه البرامج على أسس تربوية علمية مدروسة، ويعهد بها إلى ذوي الاختصاص الدقيق في هذا المجال. المادة العاشرة: مع التسليم بأن النساء شقائق الرجال، فإن وسائل الإعلام تلحظ في عمق الفطرة الخاصة بالمرأة والوظيفة التي أناطها الله بها، وتعمل على أن تخصها ببرامج تعينها على أداء وظائفها الملائمة لفطرتها في المجتمع. المادة الحادية عشرة: يرعى الإعلام السعودي الشباب رعاية خاصة تنبثق من الإدراك الواعي للمرحلة الخطرة التي يمرون بها ابتداء من سن المراهقة إلى بلوغ سن الرشد، وتخصص لهم البرامج المدروسة التي تعالج مشكلاتهم وتلبي حاجاتهم وتصونهم من كل انحراف وتعدهم إعدادا سليما قويا في الدين والخلق والسلوك. المادة الثانية عشرة: يهتم الإعلام السعودي بالتوثيق الإعلامي بمختلف الوسائل السمعية والبصرية لكل ما يتصل بتاريخ المملكة وثقافتها، ويعنى بحفظ المواد الإعلامية الوثائقية والتسجيلية واقتناء كل ما يتوفر في الداخل والخارج مما يتصل بالمملكة وتراثها من مواد إعلامية. المادة الثالثة عشرة: تقوم أجهزة الإعلام السعودي بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والاجتماعية ومراكز البحوث ذات الصلة بإجراء البحوث والدراسات الإعلامية. المادة الرابعة عشرة: تخصص وسائل الإعلام برامج ثقافية رفيعة المستوى متعددة الاتجاهات للفئات المثقفة ثقافة عالية من شأنها أن تلبي حاجات هذه الفئات الفكرية الثقافية وتستديم اتصالها بالحياة العلمية المتطورة ووقوفها على الآثار الفكرية المتجددة. المادة الخامسة عشرة: يحرص الإعلام السعودي على الارتفاع بمستوى المادة الإعلامية في جميع مبادئه في جميع ميادينه، ويشجع المتخصصين في الإسهام في مجال تخصصهم، ويستبعد أي إنتاج لا يرتفع إلى المستوى الجيد، ويتم ذلك بواسطة مؤهلين على مستوى رفيع من الدين والعلم والوعي والإخلاص، على أن تهيئ لهم الظروف التي تمكنهم من تأدية مهمتهم. المادة السادسة عشرة: يعمل الإعلام السعودي على مكافحة الأمية والتخلص منها، ويستشعر قسطه المهمة من المسؤولية في معالجتها، ويوظف قدرا مناسبا من جهوده لهذه المعالجة على أسس تربوية علمية، ويخصص برامج ثقافية تناسب مختلف الأذواق والأعمار وترتقي بفكر الإنسان ووجدانه. المادة السابعة عشرة: يوقن الإعلام السعودي بأن العربية الفصحى هي وعاء الإسلام ومستودع ثقافته وموئل تراثه، ولذا فهو يحرص أشد الحرص على ما يلي: واحد، توجيه الكتاب ومعدي البرامج إلى وجوب الالتزام بقواعد الفصحى نحوا وصرفا وسلامة في التعبير وصحة في استعمال الألفاظ. اثنان، توجيه المذيعين ومقدمي البرامج ومديري الندوات وغيرهم إلى وجوب استعمال الفصحى والاحتراز من الوقوع في أي خطأ من أخطاء النطق سواء كانت نحوية أم صرفية، والالتزام بقواعد الأداء السليم المتفق مع أصول العربية. ثلاثة، الحرص على تنقية المادة الإعلامية التي تقدم من خلال وسائل الإعلام جميعها عن كل ما ينال من اللغة العربية الفصحى أو ينفر منها أو يقلل من أهميتها. أربعة، الارتفاع بلغة البرامج الشعبية التي تقدم باللهجة العامية شيئا فشيئا، وإحلال الفصحى المبسطة محل العامية. خمسة، تشجيع البرامج التي تخدم الفصحى وتقويها لدى الخاصة وتحببها إلى نفوس العامة، ودعم المسرحيات والمسلسلات التي تقدم بها. ستة، الإسهام في تعليم الفصحى لغير الناطقين بها من أبناء الشعوب الإسلامية وفق أحدث الأساليب العلمية والتربوية. المادة الثامنة عشرة: يقوم الإعلام السعودي بنصيبه في دعم النهضة العلمية والثقافية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالوسائل التالية: واحد، تشجيع الباحثين والعلماء والمفكرين بكل وسيلة ممكنة، بما في ذلك الإسهام في نشر إنتاجهم وإفساح المجال أمامهم لعرض وجوه نشاطهم على الملأ. اثنان، رعاية المواهب الشابة وتشجيعها ماديا ومعنويا، وتعهدها حتى تبلغ المستوى المرجو لها. 3- العمل على عقد الندوات الفكرية والمؤتمرات الأدبية والعلمية واللقاءات بين المثقفين من أبناء المملكة وبينهم وبين نظرائهم في الخارج، بغية الإسهام في الحياة العلمية الجادة وفتح أبواب الحوار البناء وإبراز وجه المملكة الثقافي والعلمي في الداخل والخارج. 4- تشجيع المجلات المتخصصة التي تصدر في المملكة العربية السعودية خاصة وفي العالم العربي والإسلامي عامة بما يتفق مع السياسة الإعلامية. 5- تشجيع دور النشر الوطنية ومساندتها ماديا ومعنويا لتقوم بواجبها في نشر المؤلفات السعودية الجادة ووضع الحوافز التي تجعلها توزع الكتاب السعودي على نطاق واسع داخل المملكة وخارجها، وتشجيع إقامة معارض الكتب لتتضح مكانة المملكة العربية السعودية العلمية وما وصلت إليه من مستوى رفيع في العلم والفكر. المادة 19: يؤكد الإعلام السعودي على أهمية التراث والحاجة الملحة إلى إحيائه، ولذلك فهو يلتزم بالنهوض بقصته في هذا المجال بشتى الوسائل ولا سيما الإجراءات التالية: 1- تشجيع نشر التراث النافع ماديا ومعنويا وذلك بمختلف الوسائل ومن أهمها: ألف إعداد البرامج التي تعرف بأهم كتبه وتدل على أماكن وجوده، ب شد أزر محققيها إما بطباعتها على نفقة الدولة وإما بشراء نسخ وافية مما يطبع منها، جيم تيسير إجراءات وصول كتب التراث إلى المعنيين بها، 2- التصدي لجميع المحاولات التي تستهدف هدم التراث أو التقليل من شأنه، 3- تشجيع البرامج التي تستمد مادتها من كتب التراث وخاصة في مجال القصص والمسرحيات والمسلسلات والسير الأدبية، 4- عرض روائع من كتب التراث تعرف الناس على جهود أسلافنا في شتى ميادين المعرفة وتطلعهم على الإنجازات الرائعة التي حققوها وتدعوهم لوصل حاضر هذه الأمة العريقة بماضيها. المادة 20: تعمل وسائل الإعلام على توثيق أواصر الإخاء والتآزر والتضامن بين المسلمين وربط قلوب بعضهم ببعض، وذلك عن طريق التعريف بالشعوب الإسلامية وأقطارها وإبراز إمكانياتها المادية والمعنوية والتبصير بما يترتب على تعاونها وتآزرها من خير يعمها جميعا. المادة 21: يدعو الإعلام السعودي إلى: ألف تضامن العرب وتعاونهم واجتماع كلمتهم على الحق والبعد عما يفكك أواصرهم، ب الدفاع عن قضاياهم ومشكلاتهم المصيرية في مختلف المناسبات ويحثهم على القيام بواجبهم في الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه حيث أكرمهم الله بذلك. المادة 22: يؤكد الإعلام السعودي على أن الدعوة إلى الله بين المسلمين وغيرهم قائمة دائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولذلك فهو يقوم بنصيبه في أداء هذا الواجب الجليل سالكا في دعوته إلى الله سبيل الحكمة والموعظة الحسنة، معتمدا على مخاطبة الفكر ومبتعدا عن كل ما من شأنه أن يثير حفائظ الآخرين. المادة 23: تعمل المؤسسات الإعلامية السعودية مع نظيراتها في العالم الإسلامي عامة والعربي منه خاصة على تبني منهج إعلامي موحد يخدم مصالح المسلمين الدينية والدنيوية ويمثل وحدتهم الفكرية والحضارية ويؤلف بين قلوبهم. المادة 24: يؤكد الإعلام السعودي على احترام حقوق الأفراد فيما يخصهم وحقوق الجماعات فيما يعمها، ويعمل في الوقت نفسه على تأصيل روح التكافل الاجتماعي بين أبناء الأمة وتنمية خلق التعاون والبذل في النفوس وإشعار المواطنين بمسؤولياتهم بمسؤوليتهم المباشرة عن مجتمعهم. المادة 25، يعتمد الإعلام السعودي على الموضوعية في عرض الحقائق والبعد عن المبالغات والمهاترات، ويقدر بعمق شرف الكلمة ووجوب صيانتها من العبث، ويرتفع عن كل ما من شأنه أن يثير الضغائن ويوقظ الفتن والأحقاد. المادة 26، حرية التعبير في وسائل الإعلام السعودي مكفولة ضمن الأهداف والقيم الإسلامية والوطنية التي يتوخاها الإعلام السعودي. المادة 27، يتجه الإعلام السعودي في صلاته الخارجية ووجهة إنسانية تقوم على احترام الإنسان بأن يعيش في حرية على أرضه، ويستنكر كل اعتداء من أي نوع يقع على حقوق الشعوب والأفراد، ومكافحة الأطماع التوسعية، والوقوف بجانب الحق والعدل والسلام، ومناهضة الظلم والتفرقة العنصرية. المادة 28، تؤكد السياسة الإعلامية على أهمية إعداد الطاقات البشرية الخبيرة المثقفة القادرة على تحقيق أهداف الإعلام السعودي، وتعهد هذه الطاقات بالتدريب والتقويم المستمرين. المادة 29، يشجع الإعلام السعودي إنتاج المواد الإعلامية المحلية الجيدة وفق السياسة الإعلامية. المادة 30، تلتزم جميع المؤسسات الإعلامية في المملكة العربية السعودية بهذه السياسة وبما يصدر لتنفيذها من لوائح وأنظمة. ندوة الإعلام في الحج. تمثل هذه الندوة قيمة متميزة، فهي تتصل بركن عظيم من أركان الإسلام وهو الحج، الذي ينبغي أن تتضافر الجهود لإنجاحه، ومنها الجهد الإعلامي. وقد اهتم المجلس الأعلى للإعلام بعقد هذه الندوة بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. وقد أخذت الندوة جهدا كبيرا يظهر بوضوح من خلال ملخص الأبحاث وأوراق العمل التي أعدها للندوة نخبة من أهل العلم والاختصاص، يطيب لنا أن يطلع عليها القارئ الكريم. ندوة الإعلام في الحج. المقدمة: بناء على موافقة المقام السامي المبلغة إلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام بالبرقية الخطية رقم سين تقسيم 12281 في 12 من الشهر الثامن من عام 14 و400 ألف للهجرة، لتنظيم ندوة الإعلام في الحج بالتعاون بين المجلس الأعلى للإعلام ومركز أبحاث الحج بجامعة أم القرى. صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام على تحديد موعد الندوة في 28 من 28 من الشهر السادس من عام 16 و400 ألف للهجرة إلى 1 من شهر رجب من عام 16 و400 ألف للهجرة. وتقرر افتتاحها بقاعة التضامن الإسلامي بفندق مكة انتركونتيننتال في الساعة 9 من مساء الثلاثاء 28 من الشهر السادس من عام 16 و400 ألف للهجرة. وعقد جلساتها في اليومين التاليين تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس الأعلى للإعلام بحضور عدد كبير من المسؤولين والعلماء ورجالات الفكر والباحثين والمتخصصين من مختلف مناطق المملكة، وأن يشارك في جلساتها عدد من المختصين والباحثين من الجامعات السعودية ومن الوزارات والإدارات والمؤسسات ذات العلاقة بالإعلام والحج ومن المهتمين بموضوع الندوة. وقدم لهذه الندوة 25 بحثا وورقة عمل تناولت موضوع الإعلام في الحج من كافة جوانبه، وانتهت إلى مقترحات هادفة بناءة جديرة بأن تلقى من الجميع كل عناية واهتمام واحترام وتقدير، وفي هذا الكتيب خلاصات موجزة لهذه الأبحاث وأوراق الأعمال، نسأل الله تعالى أن وفق الجميع للانتفاع بها والإفادة المثلى منها، وأن يحفظ سبحانه لهذه الديار المقدسة نعمة الأمن والاستقرار في ظل خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة. ملخص الأبحاث وأوراق العمل: العمل على إشاعة روح الأخوة بين الحجاج والانتماء للأمة الواحدة، بحث من إعداد الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلا يمتري مسلمان أن أمة الإسلام أمة واحدة، وأن أخوة الإسلام لا تعلوها أخوة. يتجلى ذلك من خلال مظاهر عدة من نصوص القرآن والسنة التي تؤكد الوحدة وتحث عليها وتنهى عن الفرقة وبواعثها. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وفي السنة: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمسلم أخو المسلم. وتتجلى الوحدة في وحدة الخطاب الشرعي إذ يخاطب المسلمون جميعا، وتتجلى الوحدة في وحدة الخطاب الشرعي إذ يخاطب المسلمون جميعا ذكورا وإناثا باعتبارهم جميعا منتسبين لدين الله: يا أيها الذين آمنوا، كما يخاطب غير المسلمين بوصف الإنسانية: يا أيها الناس. ومنه يتبين أن كل فرد من المسلمين جزء لا يتجزأ من مجموعته ولا ينفصم عن كيان أمته، كما يتجلى ذلك في شعائر العبادات الجماعية ووحدة التشريع وضوابطه، كما يتجلى ذلك في شعائر العبادات الجماعية ووحدة التشريع وضوابط العلاقات الاجتماعية وأداب السلوك التي انصهر فيها المسلمون خضوعا لأوامر الإسلام ونواهيه. ومن أشد ذلك ما جاء من التشديد على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم: ومن شذ في النار فعليكم بالجماعة. ويأتي الحج فيصور المشهد الكبير لوحدة الأمة من خلال طبيعته وأحكامه وزمانه ومكانه مظهرا ومخبرا، ومن ثم تشهد فيه هذه الحشود منافعها ويبتغوا الفضل من ربهم. وعلى الرغم من وضوح الصورة هذه الصورة، إلا أنه ينبغي التفريق بين هذا وبين ما يريده البعض من جعل الحج مؤتمرا ذا طابع خاص سياسي أو فكري، وقد غاب عنهم مظهر التعبد وعموم المشركين من كل طبقات الأمة. لا يمكن أن يصير فيه الحج مؤتمرا على ما عليه مصطلح المعاصرين، وإضافة إلى ما قد يدخل في ذلك من سوء المقاصد والاستغلال السيء. وعلى الرغم من أن الوحدة بين المسلمين حقيقة في نصوص الشرع وتطبيق المسلمين، إلا أنها لم تسلم من معاول هدم تسلطت عليها من خلال الأعداء من داخل الأمة وخارجها، وبخاصة حين انحرفوا إلى النعرات القومية والاعتماد على الجنسية الوطنية ونبذ الرابطة الإسلامية. أما كيف يكون بعث روح الأخوة وإشاعتها؟ فالمسلمون فئتان، كل واحدة لا بد أن تخص بخطاب: الفئة الأولى القادة وأهل العلم والرأي، والفئة الثانية من عدا هؤلاء من العامة. والفئة الأولى هي الأحق بالخطاب المركز، وإن الحديث إليها يتركز في تجسيد قضيتين كبيرتين: أولاهما الخصومة في الدين، وثانيهما توحيد المسلمين لا توحيد الطرق والمذاهب. على أنه يجب التفريق بين الخصومة في الدين والخلاف في الرأي، فالأولى ممنوعة مرفوضة والثانية مقبولة سائغة، ويمكن أن يستفاد من خصومات السابقين بالنظر الهادئ المتعقل من قبل المتأخرين للوصول في جو الهدوء إلى الحق. وفيما يتعلق بالطرق والمذاهب، لابد أن تتسع الصدور للخلاف المقبول والبعد عن الهوى وتأثيرات السياسة في خلافات الأمة وتغذيتها وتسويغ ما ليس مستساغا شرعا ولا عقلا حتى لا يرث الأحفاد كل هذه الأحقاد. أما عموم الأمة فالوحدة بينهم ممكنة إذا صدق أهل الرأي بالقرار. توصيات: الرجوع إلى الإسلام كله عقيدة وشريعة وتحكيم الشرع ونبذ ما خالفه. النظر في السياسة الإعلامية القائمة في الدول الإسلامية ومناهج التربية والتعليم لتوظف لتحقيق هذا الهدف. العلاقات الرسمية بين الدول الإسلامية تبنى مع الرابطة الإسلامية. الاستفادة العلمية والعملية من الحج تكون على مستوى القادة وأهل العلم والرأي. تجسيد توصيات هذه الندوة في أفكار عملية يمكن تطبيقها مع حسن متابعة ذلك. التنسيق بين أجناس الحجاج لتبادل الزيارات بين أعيانهم ومفكريهم وفق برامج محددة وخطط مدروسة. الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة بأنواعها من البث الخاص في داخل مواقع الحجاج وتجمعاتهم بما يحقق هذا الهدف، والله من وراء القصد، وهو نعم المولى ونعم النصير.
من فضلك تابع بقية المادة.